الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال ابن حجر رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. قال الأمير الصنعاني:
في حجر بن عطار، سيأتي الكلام عليه، في حجر بن عطار وحجاج في ضعف وأيضا مجلس قد عنه.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. قال: أخرجه الترمذي من حديث علي عليه السلام ومعاذ رضي الله عنه وفيه ضعف وانقطاع. وقال: لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه. لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه. من الذي
أسنده؟
قال: وقد أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا الحديث وفيه أن معاذا قال: لا أراه على حال إلا كنت عليها. وبهذا يندفع الانقطاع إذ ظاهر
فيه أولا مجاهيا حدثنا أصحابنا، وهؤلاء المبهمون الذين ما يدرون حالهم ما يحتمل كثرتهم قلة أو كثرة، هذا انقطاع يعد، والأول به ضعف. كل ما في الباب لا يخلو من ضعف إلا أنه مجموع ما في الباب يثبت الحديث. كل ما في الباب هنا يعني هذا اللي سيذكره فيه ضعف، لكن مجموع الباب يثبت الحديث.
قال رحمه الله تعالى: إذ الظاهر أن الراوي لعبد الرحمن غير معاذ. وبهذا يندفع الانقطاع إذ الظاهر أن الراوي لعبد الرحمن غير معاذ بل جماعة من الصحابة، والانقطاع إنما ادعي بين عبد الرحمن ومعاذ. قالوا: لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ وقد سمع من غيره من الصحابة. وقال هنا أصحابنا والمراد به الصحابة. وفي الحديث دلالة على أنه يجب على من لحق الإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من أجزاء الصلاة.
هذا المعارض الإطلاقي الذي ذكره الصنعاني لم يسمع من معاذ وقد سمع من غيره من الصحابة، حدثنا أصحابه محتمل الصحابة وغيره. قوله أيضا أنه يندفع باجتماعهم ما أخذهم، فإن هذا يعني ماذا متنازع فيه، والصحيح أنه لا يقبل إلا إذا صرح تصل سند النقل العدل الضابط عن هذا الضابط إلى منتهى وليس مشاذا ولا معنى ومن يخبرنا بعدلة هؤلاء. في القرن الأول حصل الخوارج، الخوارج كانوا ربما لا يتورعوا من بعض المسائل لا سيما في جانب من هي بدعتهم.
قال رحمه الله
ونص على ذلك حافظ بن حجر في مقدمة رسالة الميزان في شأن الخوارج.
قال: في الحديث دلالة على أن يجب على من لحق الإمام أن ينضم إليه في أي جزء من أجزاء الصلاة، فإذا كان الإمام راكعا أو قائما فإنه يعتد بما أدركه معه كما سلف، فإن كان قاعدا أو ساجدا قعد بقعوده وسجد بسجوده ولا يعتد بذلك. وتقدم ما يؤيده من حديث ابن أبي شيبة: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها.
يتقدم من صحة أو ثمانة من هذا المصحف التحديث.
قال قال وأخرج ابن خزيمة مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا جئتم ونحن سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
هذا فيه يحيى بن أبي سليمان المدني قال البخاري موقف الحديث.
قال وأخرج أيضا فيه مرفوعا عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه قبل أن يقيم الإمام صلبه من الركوع فقد أدركها. وترجم له باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه.
في إسناده قرة بن عبد الرحمن ضعيف كما في ترجمتين الميزة.
قال وقوله فليصنع كما يصنع الإمام ليس صريحا أنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام بل ينضم إليه إما بها إذا كان راكعا أو قائما فيكبر اللاحق من قيام ثم يركع أو يكون معه فقط ومتى قام كبر الإحرام وغايته أنه يحتمل ذلك إلا أن شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام المنفرد والإمام يقضي أن لا تجزئ إلا كذلك وذلك أصرح من دخولها بالاحتمال والله أعلم.
بل ينضم إليه انضمام طلبه للمصلحة بل يصنع كما يصنع الإمام ليس صريحا أنه يدخل معه بتكبيرة الإحرام بل ينضم إليه إما بها إذا كان راكعا أو قائما فيكبر اللاحق من قيام ثم يركع أو يكون معه فقط ومتقام مكبر الإحرام وغاية أن يحتمل ذلك. هل يتداخلان لأنها يعني أردت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع إلى بذلك والأفضل أنه يجعل كل تكبيرة في موضعها كبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع. هذا هو المطلوب.
قال رحمه الله فائدة في الأعذار في ترك الجماعة. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة الممطرة في السفر. قال وعن جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمقرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وأخرجه الشيخان عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطيط إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في رحالكم. قال فكان الناس استنكروا فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطيط بنحوه. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعدل حتى يقضي حاجته منه وأن يقيم في الصلاة. وأخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام وله يدافع الأخدثين. وأخرج البخاري عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.
ما ذكرت ثوم البصري وما أراد استيعاب أراد فائدة وإلا فالأعذار أوسع مما ذكرهم منها العمى ومنها نعم. صحيح البخاري تعليقا أخرج البخاري بصريح تعليقا من بلدة إلى آخر تعليقا. ومن الذي يعلم الآن أن هذا إجماعها إشارة إلى بعض الناس يعني بشيء واحد أو بعض الأشياء التي من الأعذار يضاف إليها غيره من الأعذار وفيها بحث واسع.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه.
يعني كان فرضها ركعتين بمكة وزيد بالحضر بالمدينة. لقيت على ذلك السفر يدل هذا الحديث على أن القصر واجب وليس بمندوب أو ليس بمباح، لأنه إذا كانت فرضت ركعتين وبقيت على ما فرضت عليه فبقي المفروض. والزيادة في الحضر، زيادة في الحضر يعني فيما على ذلك، هذه الزيادة تبقى موضعها، وما كان مفروضا في السفر يبقى على موضعها. ومن عجيب قول الجمهور بأن القصر إنما هو مباح بقول فلا جناح عليكم تكسروا من الصلاة. هذا القصر قد يحمل على أنه قصر صفة وقد يحمل أنه قصر عدد، قد يحمل عليهما، قد جاء مثل هذه الأدلة ينبغي العدول عنها.
قال: والبخاري: ثم هاجرت وفرضت أربعة، ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.
الزيادة عند أحمد زيادة صحيحة.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ما عدا المغرب ركعتين، أي حضرا وسفرا، فأقرت أي أقر الله صلاة السفر بإبقائها ركعتين، وأتمت صلاة الحضر ما عدا المغرب، فزيد في الثلاث الصلوات ركعتين. فالمراد بأتمت زيد فيها حتى كانت تامة بالنظر إلى صلاة السفر. متفق عليه. قال: والبخاري وحده عن عائشة رضي الله عنها ثم هاجر، أي النبي صلى الله عليه وسلم فرضت أربعا، أي صارت أربعا بزيادة اثنتين، فأقرت صلاة السفر على الأول أي على الفرض الأول. زاد أحمد: إلا المغرب، أي زاده من رواية عن عائشة بعد قولها: أول ما فرضت الصلاة إلا المغرب فإنها فرضت ثلاثا، فإنها أي المغرب وتر النهار، ففرضت وترا ثلاثا من أول الأمر، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. قال: في الحديث دليل على وجوب القصر في السفر، لأن فرضت بمعنى أوجبت، وجوبه مذهب الجهادوية والحنفية وغيرهم. وقال الشافعي وجماعة: إنه رخصة والتمام أفضل. وقال: فرضت بمعنى قدرت، أو فرضت لمن أراد القصر. واستدلوا بقوله
هذا محذورا بقوله فأقرت وزيدا، قوله فأقرت صلاة السفر أي بقية على ما هي.
قال: واستدلوا بقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وبأنه سافر أصحاب رسول الله.
الآية فيها هذا من فتن، فهذا مشمول على قصر السفر لا سيما في حالة الخوف.
قال: وبأنه سافر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فمنهم من يقصر ومنهم يتم.
هذا مثبت في هذا الشيء.
ولا يعيب بعضهم على بعض. وبأن عثمان رضي الله عنه كان يتم، وكذلك عائشة رضي الله عنها أخرج ذلك مسلم.
أما عنهما فثابت، عن هذين الصحابيين ثابت، عن عائشة ثبت الشيخي للذهب وغيره، وعن عثمان كان متعودا أن جمعنا أتمت منه أنه مقيم فيما يذكرون، ذكر المقيم عدة معاني لإسلام عثمان بذات المعاني حبان راجع ذلك.
قال: ورد بأن هذه أفعال الصحابة
برياء السالكين عن الأقوال التي ذكرت لنا بعضها.
قال: ورد بأن هذه أفعال الصحابة لا حجة فيها، وبأنه أخرج الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر موقوفا: صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء، فإن شئتم فردوهما. قال الهيثمي: رجاله موثوقون، هو توقيف. فهو توقيف إذ لا مسرح للاجتهاد فيه. وأخرج عنه أيضا في الكبير برجال الصحيح صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. وفي قوله السنة دليل على رفعه كما هو معروف.
ابن عباس ثبت عنه من قال من صلى في السفر من صلى في السفر أربعا فكأنما صلى الصبح أربعا. يجوز صلى الصبح أربعا؟
قال ابن القيم في الهدي النبوي كان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعي فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. ولم يثبت أنه أتم الرباعي في السفر البتة.
بلا شك أنه ما كسر يعني حتى له ولا حتى الليل معه. قوله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يتمونه ومن يتمونه من شرار صحيح.
قال وفي قولها إلا المغرب دلالة على شرعيتها. قال أن شرعيتها في الأصل ثلاث لم تتغير. وقولها إنها وتر النهار أي صلاة النهار كانت شفعا. والمغرب آخرها لوقوعها في آخر جزء من النهار فهي وتر لصلاة النهار كما أنه شرع الوتر لصلاة الليل. والوتر محبوب إلى الله تعالى كما تقدم في الحديث إن الله وتر يحب الوتر. وقولها إلا الصبح إنها تطول فيها القراءة تريد أنه لا تغيير في صلاتها وأنها ركعتان حضرا وسفرا لأنه شرع فيها تطويل القراءة. ولذلك عبر عنها في الآية بقرآن الفجر لما كانت القراءة معظم أركانها لطولها فيها فعبر عنها بها من إطلاق الجزء الأعظم على الكل.
لا.